بين الأنام
من يوم بدر والمشاهد كلها آيات عز عندها يقف الكلام وبعين جالوت التتار تمرد عدو بذل العار والموت السؤال.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده لازلنا بإذن الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام. وتحدثت عن مفهوم القتال في الإسلام في الحلقة الماضية، أما والآن فإني أتحدث عن قتال المظلومين، وهو من الحوادث العظام، عن قتال المظلومين. والذين ظلمهم هم الوثنيون والمشركون والعدا. ولذلك حينما تحدثت في الحلقة الماضية وأتيت فيها بأدلة، فإني لن أعيد كلمة واحدة، وحسبي أن أبين السماحة والرحمة في منهج الموحدين حتى لا يظن ظان أننا ندافع من وجهة نظر واحد، لا بل بالدليل. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد الدماء لسالت الدماء، لكن أبدا كان يحقن الدماء. الدليل على ذلك حينما أقول مثلا لما أتاه ملك الجبال قال لا، على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون، بل قال قومي، أضافهم إلى نفسه. ولذلك خرج من أصلابهم من رفع راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان. ما تعطش النبي صلى الله عليه وسلم إلى دماء هؤلاء أو إلى قتل هؤلاء، وإلا فإن الملك كان بمقدوره بإذن ربه أن يقضي عليهم في لحظة واحدة. أيضا بالنسبة للنبي لما فتح مكة قلت عفى عن الجميع، عن المشركين وعن الذين ظلموا أصحابه وطهدوا أصحابه وعذبوا أصحابه واضطهدوه وأخذوا الأموال والديار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة، وهذا ثمامة كان سيد قومه وأعد خطة لقتل النبي لولا أن عمه تدخل، وهذا من باب عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأتوا بثمامة، ولما تمكنوا منه وكان متجها إلى العمرة لأدائها بالشكل الجاهلي أتوا بها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ثلاث خيره النبي، وكان يحوي تهديدا مبطنا في كلامه للنبي، إلا أن النبي مع المقدرة عفى عنه وأكرمه وأطعمه وسقاه وأتله بالدابة فانطلق. فما كان منه إلا أن ذهب إلى أقرب بستان فاغتسل فيه، ثم عاد إلى النبي فشهد بين الجميع أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبين العلة في ذلك أنه لم يسلم أمام النبي حتى لا يقال أنه كان خائفا من السيف. أيضا بالنسبة إلى غاذة الأعربي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزاة وكان قد نام تحت شجرة وأناط سيفه، أي علق سيفه عليها ووضع السيف على عنق النبي وقال من يمنعك مني، قال الله، سقط السيف. أمسكه النبي وقال من يمنعك مني يا أعرابي، قال كن خير آخذ، ولم يرضى بالإسلام في لحظتها. ورغم ذلك عفى عنه النبي وهو قد جاء وتسلل لقتل النبي ووضع السيف على عنقه، ورغم ذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى شكلة ذلك الكثير والكثير. فبالله عليكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعطش لدماء، انه يعفو دائما، كعب بن زهير لما استطال وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره غيره غيره. اذا النبي لا يتعطش الى الدماء، لكن النبي كان رحمة مهداة. ولذلك الآية بالنسبة لسائر الملل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بر وقسط وإحسان أهم حاجة بضابط توقير الإسلام وعدم إتيان الخيانة وعدم الاتحاد مع الأعداء على المسلمين وعدم التأليب على المسلمين. تعيش كده أهلا وسهلا ويبقى لك منا البر والقسط والإحسان. بل الأمر أعظم من ذلك، يعني أعطيكم أمثلة على ذلك. أهل الكتاب اللي عايشين معانا مش معناه تقول لي قبل كشر في وشه يا عدو الله، لا، الخطاب الدعوي يختلف تماما عن الحكم الشرعي. طبعا طبعا الجاهل لا يفقه الاثنين. المهم يعني مثلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله إلى آخر ما قال. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أهو مش فإن تولوا، أهو ما قالش فإيه، فإن تولوا فاقتلوهم، لا 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 لا، فقولوا اشهدوا بأن مسلمون في آل عمران. ولذلك أنا عايز يبقى هنا آذان وقلوب وفي عقل. اثنين يا أخي، ده حتى المشرك لما يجي يستجير بي ما أقتلوش ولا استثمر ضعفه، لا لا على الإطلاق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مش كده بس، ثم أبلغه مأمنة. أنا بقول لي دي للي يقولك يا أخي خلي غليظ عليك يعمل فيها كده يا أخي، لا دي لها مواطن، لها مواطن. إنما يا أخي أنا عايز يعني أتعرف هذا الإنسان وألف قلبه إنني أحتويه، أعلم أن حسن الخلق يأثر هؤلاء، وبحسن الخلق دخل الناس في دين الله أفواجا. المهم إما النبي يجي يقول لي من ظلم معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجده يوم القيامة. الله، يبقى أنا أنظر في ذلك وأفهم. إذ كان النبي اللي بيقول كده، النبي بيدافع عن هؤلاء، النبي بيحمي الذمة لهؤلاء. أيضا حتى في حال المجادلة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يا أخي أول ما يقضى بين الناس في الدماء كفاية دي، كفاية الحديث ده عن البخاري، أول ما يقضى بين الناس في الدماء لا تقول لي ده كافر ولا ده مجرك ولا لا، تقتل ليه؟ لا تقتلوش. القتل بيكون بوجه حق، بوجه حق. ولذلك فإن الإسلام يحافظ على النفس البشرية بقوة. ولذلك عبد الله بن عمر لما وقف أمام الكعبة وقال والله إن حرمتك عند الله عظيمة لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك، بل هناك المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا، وصححه أهل العلم من الأئمة المحدثين المعتمدين في التصحيح والتضعيف. وفي نهاية المطاف، في نهاية المطاف أقول لكل عاقل، لكل منصف بعد إذ سمع مقالتي هذه، أبالله عليك، هذا دين يتعطش للدماء؟ هذا دين يدعو إلى القتل؟ هذا دين يدعو إلى العنف؟ بل هو من ذلك براء، بل هو من ذلك براء. ودين الرحمة، ودين الخلق، ودين السمو، ودين التسامح، ودين العفو. لكن لا يغرنكم أن شرذمة من الجهال المتعطشين لدماء غيرهم، وكذا المرتزقة الذين يعملون لحساب أعداء الدين من الذين شيطنوا هذا الدين بأكثر مما شيطنه أعداؤه، بل دعوني أقولها دائما، لو أنفق أعداء الدين المليارات ما شيطنوا هذا الدين بمقدار ما شيطنه هؤلاء من المجرمين. أما بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للصالحين، بالنسبة للمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما أجرموا ولا تعطشوا لقتال ولا تعطشوا لمثل هذا الأمر على الإطلاق، بل حافظوا على النفس البشرية أيا كانت، أيا كانت، فإن الإنسان إنسان. وإذا شفت ربنا يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه، نفسا، أي نفس، من قتل نفسا بغير نفس، أهو من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي بغير نفس، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك أظن أنني بينت بما لا يدع ذرة للشك في صدر إنسان. وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم بدر والمشاهد كلها آيات عز عندها يقف الكلام، وبعين جالوت تتار تمردوا.